الحمد لله رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الحديث عن إثبات صفة القول والكلام لله جل وعلا، فإن الله جل وعلا يتكلم متى شاء إذا شاء، ولم يزل الله جل وعلا موصوفا بالكلام. وفي الحديث إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم، الله جل وعلا وصف نفسه بذلك، وهذا من صفات الكمال ونعوت الجلال. والله جل وعلا عطاؤه كلام وعذابه كلام، قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقوله جل وعلا ومن أصدق من الله حديثا، أي قولا وخبرا، ومعنى هذه الآية أي لا أحد أصدق من الله حديثا أي قولا وكلاما. وقد جاء في صحيح مسلم في حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله، فإن خير الحديث كتاب الله. الصدق ضده الكذب، الصدق ضده الكذب، والصدق من الصفات المحمودة في الإنسان، والله أحق بذلك. فهذه الخصلة حين توجد في الإنسان يوصف بها ويثنى عليه بذلك ويحمد أمره على هذا. وكل وصف كمال في الإنسان الله أحق به فيما جاء به النص. وإن كان بعض العلماء كابن تيمية وابن القيم يعممون هذه القاعدة التي فيه نظر، من تقيد فيما جاء به النص ولا نعمم هذه المسألة، وذلك للعقل وأشياء كثيرة مما لم يرد بذلك نص. وقوله من أصدق من الله قيل أي قولا، قال تعالى فالحق والحق أقول، فالحق والحق أقول، أي لا أحد أصدق قولا من الله. فخبره صدق وأمره صدق ونهجه صدق وحديثه صدق وقوله صدق، فهو الحق له صفات الكمال ومنعوت بنعوت الجلال. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، حكيم يضع الأمور مواضعها، حميد يحمد على أمره ونهيه وفعله. وإثبات القول لله يعني إثبات صفة الكلام الحق والحق أقول. وقال صلى الله عليه وسلم والخبر في البخاري إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله خضعانا لقوله. وقال صلى الله عليه وسلم في رواه الترمذي وغيره من يأويني من يحملني لأبلغ كلام ربي. وقوله جل وعلا وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم شاهد وإذ قال الله ففيه إثبات صفة القول لله جل وعلا ولا يختلف في ذلك أهل السنة يثبتون القول وصفة الكلام يثبتون المناداة وناداهما ويثبتون ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفات صفات كمال لله جل وعلا وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لم يقل خلق ربك بل قال كلمة ربك في قراءة كلمات ربك تمت كلمات ربك صدقا وعدلا صدقا في القول وعدلا في الحكم. فقوله وكلم الله موسى تكليما لا يختلف النحاة أنه إذا اجتمع في الجملة اسمان أحدهما فاعل والآخر مفعول به أحدهما مقصور والآخر مظهر أنه قدم المظهر لئلا يوهم أو لئلا يوهم لبسا لئلا يوهم لبسا. فإذا قيل محمد ومصطفى فقد ضرب محمد مصطفى تبدأ بالفاعل قبل المفعول لئلا يوهم لبسه ولا سيما إذا كان الآخر من الأسماء غير المنصرفة. فقوله جل وعلا وكلم الله موسى الله هو المكلم وموسى المكلم. وبعض أهل البدع يقول إن موسى هو المكلم للرب فلو كان الأمر كذلك لقيه وكلم موسى ربه. ولذلك حين ناظر بعض أهل البدع أحد أئمة السنة في هذه الآية وقال المبتدع وكلم الله موسى يعني ما يصح لغة لأن أحدهما مظهر والآخر فلا بد أن يكون هذا مقدما على هذا إلا أن هذا العالم انتقل به من حجة إلى حجة أخرى تكون أظهر وهذا دأب أهل العلم. يقال من ذلك من صنيعي وعمل إبراهيم حين قال أنا أحيي وأميت، ما قال أنت كذاب، لأنه حين إذن قد يلبس على بعض الناس ينتقل مباشرة وهو كذبة، ينتقل معه من حجة إلى حجة لا يستطيع معها الكذب. إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها المغرب، ما يستطيع يقول أنا أتي بالمشرق، قال بي الله أرنا. لكن الأحياء اللي مات قد يقول يأتي برجلين يذبح واحد ويبقى واحد، ولا أحياء ولا مكتوب، معناه هذا كذب، ليس ولا أحياء الإماتة. فلذلك قال هذا العالم هب أنني قرأت هذه الآية كما تريد، فما تصنع بقول الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبُرز هذا الجهمي. وتخصيص موسى بالتكليم لا يعني أن الله ما كلم غيره، فظاهر النصوص أن الله كلم آدم، وظاهر الأدلة أن الله كلم محمد ليلة الإسراء، وهذا ظاهر القرآن، منهم من كلم الله. وقال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، هذا دليل أنه كلم أكثر من نبي، أنه كلم أكثر من نبي. وتخصيص موسى التكليم كنظير الحديث كقول صلى الله عليه وسلم لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة، لا يعني أن هناك في الأمة أمين إلا أبا عبيدة، في أكثر من أبي عبيدة، في منه أكثر أمانة من أبي عبيدة كأبي بكر، ولكن هذا التخصيص لبيان الفضل ولا يعني نفي ما عداه. فقوله كلم الله موسى تكليم لا يعني انه ما كلم غيره، ليس في الايه لا من قريب ولا من بعيد ما يفيد هذا، والادله الاخرى صريحه في تكليم الله جل وعلا لغير موسى كقول منهم، ما قال منهم، منهم من كلم الله، وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم. وهذا ظاهر الأدلة. وقوله تكليما تأكيده بالمصدر دليل، تأكيده بالمصدر دليل على أن الكلام حقيقة، وفيه نفي المجاز، وفيه نفي المجاز. فإن العرب تعرف في لغتها أن الكلام حين يأتي تأكيده بالمصدر يراد من ذلك الحقيقة، يراد من ذلك الحقيقة، وأن الكلام لا يكون مجازا حيث أكد بالمصدر. فإن الله جل وعلا كلم موسى حقيقة، وهذا لا يختلف فيها أهل السنة، وقد حكى ابن عبد البر وغيره من العلماء الاتفاق على أن الأصل في الكلام الحقيقة دون غيرها. وقد قال في البراقي واللفظ محمول على الشرع إن لم يكن فمطلق العرف، فلا يجب الانتقاء من الحقيقة إلى المجاز أو من الحقيقة اللغوية أو من الحقيقة العرفية بدون نص أو دليل يكون أرجح. وهذا من القواعد عند أهل السنة، وهذه القاعدة متفق عليها في باب الاعتقاد، هذه القاعدة من قواعد أهل السنة وهي من القواعد المتفق عليها، وهي أن اللفظ محمول على الحقيقة. وقوله منهم من كلم الله، منهم أي من الرسل والأنبياء، فهذا في إثبات صفة الكلام لله جل وعلا وأنه كلم أكثر من رسول. وهذا من صفة الكمال لله جل وعلا. وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. في إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. وهذه الآية من أوضح وأقوى الأدلة في إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. ولا يصح قراءة الآية ربه. والسبب في هذا أنه يرتبط بالفعل. مفعول. الضمير هذا أي ضمير يرتبط بالفعل فإنه لا يكون إلا مفعولا. ثم ارتبط بالفاعل ضمير يعرض على المفعول لا يكون الفاعل إلا هو المرفوع. فإن الضمير ربه فلا تعود على موسى، رب موسى. لا يصح أن تقول وضربه زيدا. كيف ضربه زيدا؟ وضربه زيد لأنه ارتبط بالفعل الضمير الذي هو مفعول، وحين يكون الفاعل مبهرا يكون مرفوعا. والفاعل في اللغة هو الذي أوجد الفعل. الفاعل في اللغة هو الذي أوجد الفعل. والمفعول في اللغة هو الذي كان فيه أو حل فيه أو وقع عليه الأجسد. وقع عليه الأجسد يدخل في ذلك نائب الفاعل والمفعول، كقوله تعالى وأحضرت الأنفس الشح. الأنفس نائب فاعل، أحضرت بمعنى أعطيت، هذا أصح لغة. والشح مفعولتان لأحضرت المتضمنة معنى أعطي. وأما من قال أحضرت بمعنى جبلت ثم أعرف الشح مفعولتان فهذا غلط. هذا غلط، لا جبلت تقصد مفعولين وهذا غلط. يعربها منصوب بنزع الخافض، نصب بنزع الخافض، إلا إذا ضمننا أحضرت بمعنى أعطيت، وهذا الذي ذكره ابن عاشور حتى التفسير هو الصواب. وإذا أعربها أحضرت كثير من التفسير بمعنى جبلت ثم يقول الشح مفعولتان هذا غلط، هذا لا يصح أبدا. أحد أمرين، نقول أحضرت بمعنى أعطيت إلى مفعول ثاني، وإلا نقول أحضرت بمعنى جبلت فننصب الشح على أنه منصوب بنزع الخافض. وهذا الاستطراد ليس الحديث عن الإعراب وبعض المعاني في كلام الله جل وعلا، إنما هو استطراد في معنى قوله جل وعلا منهم من كلم الله. ولا يصح أن تقرأ كلم الله يعني هو كلم الله، لأن هذا يكون باختياره، وهذا باطل شرعا وعقلا، وهذا باطل شرعا وعقلا. فالله هو الذي يكلمهم وهم يدعونه ويسألونه، وفي نفس الوقت يسمعهم ويجيبهم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. وفي نفس الوقت إذا قيل المعنى هم كلموا الله، إذن لماذا يخصص ببعضهم؟ لماذا يخصص ببعضهم؟ فكلهم متفقون على دعاء الله وعلى سؤاله وعلى طلبه. وقوله جل وعلا وناديناه من جانب الطور الأيمن، تقدم ذات القول والكلام والمناداة لله جل وعلا. الله جل وعلا ينادي وبالصوت باتفاق أهل السنة. قال صلى الله عليه وسلم يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. قال صلى الله عليه وسلم يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وقوله وإذ نادى ربك موسى في إثبات صفة المناداة لله جل وعلا، من ذلك وناداهما ربهما ويوم يناديهم. هذا كله دلالة في دلالة واضحة على إثبات صفة المناداة لله جل وعلا، وهذا يعني إثبات صفة القول والكلام لله جل وعلا، فيثبت لله ذلك إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، لأن الله جل وعلا ليس كمثله لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وقد أنكر ذلك الجهمية والمعتزلة وغيرهم، فمنهم من قال إن هذا مجاز، ومنهم من قال بأن هذا عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. وهذا يعني أن الله جل وعلا يلهم الرسل إلهاما ولا يخاطبهم، فهذا في الحقيقة فيه إبطال لحقيقة الرسل، الحقيقة إبطال لحقيقة الرسل، وأنهم لا يخاطبون ولا يكلمون، يخلق الخير فيهم خلقا ويخلق فيهم الأوامر والنواهي خلقا، وهذا باطل شرعا وعقلا، وهذا الحقيقة يقتضي على إبطال حقيقة دعوة الرسل. وهذا يعني أن كل شخص يقول خلق في الخير وأنا رسول، لأنه ما أوحي إليه، ومن قال أوحي ولم يوحى إليه شيء، فبالتالي الرسالة لا تكون إلا بوحي. فهذا حين يدعي بأن الله لا يتكلم وأنه يخلق الخير، يأتي شخص يقول ما خلق الله فيه الخير، إذا كيف يميز بين الرسول حقيقة وبين المبطل حقيقة؟ كل منهم يدعي أنه قد خلق فيه الخير. ولكن ماذا قال ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين؟ هذا الناموس الذي يأتي، نعم، وما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا أتاه هذا. فهذا متفق عليه في كل الشرائع في كل الرسالات، وهذا يوجب ضرورة، وهذا أمر أجمع عليه العلماء واتفقت عليه الشرائع كلها، ودل عليه العقل والنقل. وذاق الرسول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل إليه رسولا، لا تأتي الرسالة إلا بثلاثة أمور، وقد توجد كلها في رسول، تارة يكلمه تارة من وراء تارة يرسل إليه رسولا. لكن نجعل كلام الله مخلوقا وأن الله جل وعلا يخلق في قلب العبد، هذا باطل ويقتضي إنكار رسالات الرسل، وحين لا نميز بين الرسول الصادق من الرسول الكذاب، لأنه لم يوحى إليه شيء. وقوله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك، أحد فاعل مقدم، أي وإن استجارك أحد فأجره، أي إن طلب منك المشرك أن تؤمنه حتى يسمع كلام الله فلا حرج رجاء إسلامه، والشاهد من سياق الآية حتى يسمع كلام الله، في إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وأن الكلام حقيقة، ولا لا يختلف فيه أهل السنة رحمهم الله. تقدم إثبات القول، فالحق والحق أقول المناداة ويوم يناديهم وناداهما، إثبات صفة الكلام حتى يسمع كلام الله، وكلم الله موسى تكليمه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، والله جل وعلا يتكلم متى شاء إذا شاء، فهو موصوف بالكلام، والكلام صفة كمال. وقوله جل وعلا قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، ولم يقل خلق الله، فقول الأشاعرة والكلابية وغيرها وابن تيمية عبارة والكلام حكاية عن كلام الله، لا كل باطل،
بقي قول بعض السنة حين يكون كلام الله فيما يحكي عن غيره يقال الله حكاية عن فلان، هذا ليس فيه ارتباط بمذهب الأشاعرة لا من قريب ولا من بعيد، صرف النظر عن صحة اللفظ أو غلطه، لكن ليس له ارتباط بمذهب الأشاعرة، لأن الأشاعرة يقول عن كلام الله كله بأنه حكاية وكل الذي يقولون عبارة، ومآل هذا وذاك إلى القول بخلق القرآن. لكن حين يقول العالم قال الله حكاية بمعنى أنه ينقل ويحكي عن غيره، ولا يرد في كلام ابن القيم وذكره البخاري في صحيحه، وكثير من السنة يعبر بذلك. وعلى كل صرف النظر عن صحة هذا اللفظ من عدمه، لو قيل قال الله عن فلان تحاشى اللفظ، وليس لغلط اللفظ لكن بقدر ما يوجد الناس لا يفهمون لا يفهمون، ولا اللفظ في معناه صحيح كان أفضل. وقوله جل وعلا يريدون أن يبدلوا كلام الله، والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خاطب المشركين بكلام الله لم يعترض عليه أحد منهم بأن الله لا يتكلم، لم يعترض عليه أحد منهم بأن الله لا يتكلم. وهذا نظير قول إبراهيم لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، لم يعترض عليه بأن ربك أيضا لا يسمع ولا يبصر، بل آمن آذر لأن الله يسمع ويبصر لأنه لم يعترض على إبراهيم. وفي نفس الوقت آمن كفار قريش بأن الله يتكلم لأنهم لم يعترضون على ذلك، وذلك حين كتب النبي بسم الله الرحمن اعترضوا على الرحمن، فالذي لا يعجبهم يعترضون عليه ولم يعترضوا على إثبات كلام الله جل وعلا، لم يعلمون أن الرسالة ما تتم إلا بالكلام، ولكن ينكرون أن يكون الله خاطب محمدا ولا ينكرون صفة الكلام. ولذلك عقول بعض الكفار أكمل من عقول الجهمية والمعتزلة وكثير من غلاة الأشاعرة. وقوله جل وعلا واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، في إثبات صفة الكلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، فقولوا إن هذا القرآن يقص في جواز نسبة القصص للقرآن، فلا حرج في تعبير العلماء قال القرآن، تحدث القرآن، تكلم القرآن، يستدل لكلامهم بهذه الآية. فمن زعم أن هذا غلط وأن هذا يكون فيه ارتباط بمذهب الجهمية الذي ينفون الكلام عن الله فقد غلط هو ولا فهم، فهذا سلوك العلماء يستعملونه وليس فيه ارتباط بمذهب الجهمية، لأن الجهمية ينكرون كلام الله لا ينسبون الكلام للقرآن، وأيضا ليس في نسبة كلام القرآن وتحدث القرآن. طيب من الذي تحدث القرآن؟ هو الله. إذا ما في ارتباط مذهب الجهمية، ودل على هذا أن هذا القرآن يقصه، هل القرآن يقصه أو الله الذي تكلم في القرآن وذكر فيه القصص؟ وقالوا جل وعلا وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فيها الإنزال وأن القرآن منزل، فلا يختلف أن السنة من أنه منزل غير مخلوق، وفي أن القرآن مبارك. قال تعالى وأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لأن الله جل وعلا يجعل في الجمادات إحساسات، وفي إنزال القرآن وأن الله جل وعلا تكلم به حقيقة، وفي الرجعة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. نكمل إن شاء الله الأدلة غدا.
في إثبات التنزيل، في إثبات كلام الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا تكلم بهذا القرآن حقيقة، وأن القرآن كلام الله جل وعلا، والكلام يضاف إلى من قاله مبتديا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا.
أليس الجمادات فيها إحساسات أصلاً بدليل أنها تسبح؟ فيظهر هذه الإحساسات أحياناً، ولا نقول أنها يعني
إحساس نسبي، يعني بدليل الله أن الله قال لو أنزل القرآن على جبل لرأيته، بمعنى أنه لو أنزل لا تصدع من خشية الله جل وعلا. ولذلك سمع من النبي صلى الله عليه وسلم الطعام حين الجزع، فهذا ظهر وبدا. فالله جل وعلا جعل وان من شيء يسبحه إرادة، وفي أن الله قد يجعل في الجمادات إحساسا تسمع أن لا تسبح، وأهم شيء تسبح بحمده، ولكن الإحساس ليس في كل شيء. الله جعل في الجدار إحساسا، جدارا يريد أن ينقض، جعلها في الجذع حنينا، لكن هل في الجذع يحن؟ لا. نعم. حدث القرآن مو قال القرآن. إن هذا القرآن يقصه الله، نسب القصص للقرآن مع أن الذي قص هو الله، لأنه تكلم في القرآن، فنسب القصص للقرآن. فحين تقول تحدث القرآن لا تقصد نفي كلام الله كما يتصور بعض، لأن بعضنا الأدباء يعبرون بعض التفاسير الأدبية تعبر تحدث القرآن، نزل القرآن، حدث القرآن، قال القرآن، القرآن يقول. قال العلماء اعترضوا على هذا، قال من قول الجهمية صحيح، اسمه حتى لو كان غلط ليس من قول الجهمية، لا من قريب ولا من بعيد، هذا لا يكون من قول الجهمية، يكون كلام الله أصلا ولا يثبتونه أصلا، هذا لا ينفي كلام الله، إنما يشير إلى القرآن تحدث، بمعنى أن الله قال في القرآن الذي يتحدث القرآن عن هذا الموضوع، وليس مقصود نسبة التحديث للقرآن. بدليل هذه الآية أن هذا القرآن يقص، نسب القصص للقرآن، وهذا القرآن يقص أو أن الله الذي قص، فهذا يعني إشارة إلى الجواز. يعني وعلى كل حتى اللي يقوله غلط هذا حق شاذ بإشهاداته، لكن الغلط ينسب هذا إلى قول الجهمية، هذا ليس القول الجهمية، لا من قريب ولا من بعيد. يعود إلى الضمير، يعود إلى الله جل وعلا، ورواية ابن داود صريحة في هذا، رواية ابن داود.
يقال أن هذا القرآن يقص، لأن هذا مجاز.
لا، ما في مجاز، أنا مجاز، المجاز الذي ليس له حقيقة. القرآن هو الذي يقص، لكن يتكلم بالقرآن من هو؟ بمعنى موجودة مكتوبة الآن، أن تقول هذا قرآن، هذا قرآن، ولكن إذا قلت تحدث القرآن، هل القرآن يتحدث؟ الله جل وعلا هو الذي يخاطب العباد، وهو الذي يتكلم، وهو الذي يقول، وهو الذي ينادي، فهذا القرآن كله كلام الله حقيقة. فحين يقول تحدث القرآن بمعنى جاء في القرآن، هذا قصدي، يعني جاء في القرآن الذي تكلم الله به، هذا معناه. وبالتالي هو لا يرتبط بقول جهمية، لا من قريب ولا من صرف النظر، قال بعض الناس يقول اتحاشى اللفظ، نعم هذا بحقك، اتحاشى الانسان اللفظ يعبر بلفظ واضح لا لبس فيه، لكن ليس من قول جهمية، لا من قريب ولا من قال، لا هو ما فهم المعنى اصلا. لو قال الله، يعني الانسان يقول قال الله عن موسى، قال الله عن ابراهيم، وجنوبني وبني ان نعبد الاصنام. الأشاعرة يقول معنى واحد في الأدب، بمعنى أن الله جل وعلا لم يتكلم به، وبمعنى أن الله خلق
في العقل الفعال عنه، العقل الفعال يعبرون عنه بجبريل، ثم جبريل يبلغه بما خلق في العقل الفعال، فهو يعني ما يتجدد. يعني أهل السنة يقول لا، من أهل السنة يقول حادث النوع أول النوع أحسن يعبر، ومنهم يقول حادث النوع متجدد الأحد، بمعنى يتكلم الله متى شاء إذا شاء، ليس بمعنى يتكلم بجملة واحدة ثم بعد تنزع على حسب التفاصيل، هذا غلط. لما يتكلم الله متى شاء إذا شاء على حسب وقوع الحوادث، كقول الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك زوجي تشتكي إلى الله. الجميع يحتجون إلى بيت ابن عباس نزل القرآن جملة واحدة، يحتجون بهذا الأثر، يقول نزل القرآن أن الله إذن أوجد وخلق قبل أن توجد الحوادث أصلا. والجواب عن أثر ابن عباس من وجوه، الوجه الأول أولا إسناده صحيح لا غبار على إسناده، نبغى العلماء أراه يشكك في إسناده وهذا غلط، ما نرد الباطل بباطل آخر فنضاعف الأسانيد بالهواء، لا غلط، الإسناد صحيح ولا غبار عليه. الوجه الثاني أن معنى قول ابن عباس نزل جملة واحدة أي فيما تكلم الله به من أحكام الرسل وقصص الأنبياء وما جرى للأمم السابقة، هذا تكلم الله ونزل جملة واحدة وهذا لا إشكال فيه. الأمر الثالث، الجواب الثالث، أن الأدلة صريحة وتوضح أثر ابن عباس أن الله جل وعلا تكلم إذا شاء، فكلام أول النوع حادث الأحاد، تقول جل وعلا قد سمع الله، تقول عائشة الحمد لله الذي سمع ووسع صوته ووسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجادل في زوجها وما أسمع صوتها، فسمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، علقه البخاري وغيره وإسناده صحيح. فهذا نص صريح أن الله جل وعلا سمع شكواها وتكلم في الحادثة، وأنا ليس معنى أن الله خلق من قبل ثم أنزل على حسب الوقت، هذا باطل، لا ترى عائشة يرده وغير ذلك من الأدلة الواردة في هذا الباب.
قديم النوع
نعم قال أهل السنة، لكن معبر أحسن أول النوع، نستبدل القديم بأول، أول النوع حديث الأحاد، فلفظ أول جاء في القرآن، أخاف لفظ القديم لم يرد في الكتاب ولا في السنة، نعبر بالأول الذي جاء ولا نعبر بالقديم. لا، أهل السنة ما يكفرون الأشياء، يكفرون الجهمية ويكفرون النوع، ما يكفرون العين إلا من قامت عليه الحجة وانتهت عنه الشبهة، حتى ابن تيمية إجماع في هذه المسألة، وأنكر ابن تيمية من زعم أن الواحد يكفر الجهم بعيال، قال يكفر لمن قامت عليه الحجة وانتهت عنه الشبهة. أما الأشاعرة فأهل السنة ما يكفرونها، نعم وجد من كفرهم كما ذكر ذلك الهروي في ذم الكلام، لكن المذهب المعمول به عند أهل السنة وهو الذي حكاه بعض العلماء اتفاقا لأهل السنة أنهم لا يكفرون لقوة شبههم، وأن أقوى من شبه الجهمية وأقوى من شبه المعتزلة، ولكن من قامت على الحجة وترك عن الشبهة ولم يبقى له متذكرين إلا الأشاعرة يمكنون العلوم ويقول بأن قوم أنه مخلوق ولا يثبتون لله إلا سبع صفات، فمن قامت على الحجة وترك عن الشبهة فأنعم قد يكفر. نعم. لكن نقول الله مثلا قال قول الله يقول نقيس، نقول الملائكة خلقوا ثم أنزلوا، الملائكة ينزلون على حسب الحاجة طبعا، هذا باب آخر، وليس لفظ الإنزال ليس هو الدليل الوحيد في قضية أنه غير مخلوق، إنما هو من الأدلة التابعة، والأدلة التابعة لا يلزم أن تستدل بالدليل الذي لا يختلجه معارض إلا إذا كان مدام متابع على حرج، وإن وجد معارض لكن في أدلة لا يختلف هو معارض، فقول جل وعلا ولما جاء موسى لمقاد وكلمه ربه، فهذا يختلف معارض، فحين تأتي بالأدلة التي قد تدل لها معارض لو أنزلنا هذا القرآن الكتاب أنزلنا مبارك، وبالتالي الأدلة التي يرد لها معارض تكون تابعا ليست بأصل. هذا الأمر. الأمر الثاني أن الله حين نقول بذلك وأنا يعني خلق ثم أنزل، معنى هذا كيف يقال قد سمع؟ كيف يقال قد سمع؟ لماذا قد خلق الله؟ هنا الله يقول قد سمع، والله يسمع تحاورهما. إذا لما سمع تكلم وخاطب نبيه بما سمع. هل يقال خلق من قبل؟ هذا باطل، يعني ظاهر القرآن صريح القرآن يرد هذا المعنى. نعم، من قال أن القرآن مخلوق يلزم من ذلك أن صفة من صفات الله مخلوقة. مالك يقول، الإمام مالك يقول من قال أن بعض صفات الله مخلوقة فإنه مرتد عن الدين. الإمام مالك يقول من قال بأن صفة من صفات الله مخلوقة فإنه كافر، يعني مرتد عن دين الله جل وعلا. فمن قال أن القرآن مخلوق يعني هذا بأنه ينفي صفة عن الله وأن الله لم يتكلم، ومن قال بأن الله لم يتكلم فهو شبه الله بالجمادات والمعدودات ووصف الله بالخرص، تعالى الله عن قول علوا كبيرا. فهذا من قال بأن القرآن مخلوق يقتضي عدة أمور، يعني محذور في وصف الله أو نفي صفة كلام عن الله. المحذور الأول وصف الله بالخرص، تعالى الله عن قول علوا كبيرا. ألفت إنكار الرسل، إنكار الرسل. الأمر الثالث أن شيئا من الله مخلوق، ولا يقتضي أن الله مخلوق أيضا، تعالى الله عن قول علوا كما هو كفر بذاته ورد عن دين الله جل وعلا. الأمر الرابع أن هذا تنقص لله جل وعلا، أن هذا تنقص لله جل وعلا. الأمر الخامس إنكار الحقائق والإعجاب عنها بالمجاز أو غير ذلك. هذه كلها محاذير في القول بأن كلام الله مخلوق أو أن القرآن مخلوق. لا نزل، ما أثر على نزل قاضي مثل واحد أثر عن عباس، ومعنى قوله كما تقدم يعني فيما تكلم الله به من أخبار الرسل والوقائع مجرى على الأمم السابقة في قضايا ما تكلم الله به لأنه ما جاء ما حدثت. وهذا معنى كلام أهل السنة، أول أنه حادث الأحد. ما معنى حادث الأحد؟ أن يكون الكلام على حسب الوقع. نعم، فإن الله موصول بالكلام في الأصل ولكن تكلم في هذا حين وجد. أم يحسبون أننا لا نسمع سرا ونجوا؟ أين أخبر أنزل الله هذه الآية على محمد، وإن أحد من فينا استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أوحى الله إلا إليه بذلك. إنما أمره إذا أراد شيء يقول له كن، يقول له كن إذا إنما أمره إذا أراد شيء. فأتأمل كأن كلام مربوط إذا أراد الشيء، إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون. ما منعك أن تسجد؟ هل يعني هذا قال له قبل أن يأمر بالسجود وقبل أن يمتنع؟ هذا باطل. ما منعك أن تسجد لما؟ نعم، فبالتالي هذا الآية الصريحة من الأدلة التي توضع في هذا الباب.
نعم، الله حكى لنا في كتابه.
نعم،
الله حكى لنا في كتابه.
هو إذا قال الله حكى لنا في كتابه هذا الحقيقة يعني يجتنب، ليس هو قول الشاعر، قول جاء شيء ينبغي أن تقول الشاعر، يعني قول الشاعر بمعنى أن القرآن مخلوق كقول الكلابية كقول الماتوريدية. بما إذا قال حكى الله في كتابه هو يعني قال الله في كتابه، لكن عبر بالحكي الذي هو يقتل عن الحكاية، ولكن أنا أقول يجتنب هذا اللفظ اتقاء للذين لا يفهمون، اتقاء للذين لا يفهمون، يبتعد عن ذلك ولا يعبر به أبدا. نعم، الضحك ثبت لله جل وعلا، والحديث في الصحيحين قال رسول الله يضحك الله إلى رجلين، يضحك الله إلى رجلين، متفق على الصحة. ويأتي إن شاء الله الحديث عن إثبات صفة الضحك وما يتعلق بذلك، لكن هذا صفة ثابتة لله جل وعلا وهو من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية تحدي عن ذلك. لكن نعم، صفة ثابتة لله جل وعلا.
بالنسبة
لهؤلاء
في
النبي
وغيره، هل
هو ضام الهوى؟ هو يختلف، الأخ يقول المشاعر بالنسبة للمشاعر في النبي يعني هذا الحامل له على إنكار صفات الله جل وعلا إنكار العلو، هل الحامل لهم الهوى؟ أم الحامل لهم يعني التأويل الباطل؟ والصحيح حقيقة في من حمله الهوى وأنكر، ودل على ذلك مضاربة السنة معها، يعني لا ترى لهم وجها واضحا لا من اللغة ولا من دين الكتاب والسنة. ولكن حقيقة بعض أكابرهم وبعض مشاهيرهم حقيقة الذي حملهم على ذلك هو الاجتهاد. ولكن السنة تلبس لهم المعاذير. فمثلا لا نظن بالحافظ بن حجر ولا بالنووي ولا بالعزم عبد السلام ولا بالحزم، هؤلاء أئمة هدى، ولا زال السنة يعتمدون على كتبهم وأقوالهم وأفعالهم ويعتمدون على آرائهم. فالحملة أولى بحقها التأويل، وفي نفس الوقت نبين خطأهم وضلالهم في هذا الأداء، ولذلك يمس لهم العذر. فالتماس العذر لا يعني السكوت على الغلط، ولكن هؤلاء أئمة مجتهدون، يعني اجتهدوا وأرادوا خيرا ولم يصيبوا الخير. فمثل هؤلاء في الحقيقة أظن بهم خيرا ولا يلتمس لهم المعاذير، ولكن يبقى أن الغلط غلط لا يتحول الغلط إلى الصواب باعتبار جلالة قدري قائلة وعظيم منزلته عند أهل العلم رحمه الله تعالى. نعم فيهم طوائف في الحامل لهم على ذلك الهوى والضلال والانحراف، وفيهم طوائف الحامل لهم على ذلك التأويل، وربما موجب من يعني يوضح لهم أكثر وأكثر. ودعا على أبو الحسن الأشعري رحمه الله حين تبين له الحق رجع المذهب المعتزلة إلى السنة، ولكن بقيت عنده بقية من أصول الأشاعرة. وأنا أعتقد أنه أمد الله في عمره أنه لا رجع عنه، لأنه يبحث عن الحق، وما عرف حين رجع وأعلن توبة على الملأ ما رجع عن كل شيء، ظن منه أن هذا هو مذهب أهل السنة. ودعا على ابن حزم رحمه الله في عدة من كتب جدت أهل الأمحال، يحكي بعض مذاهب المعتزلة ومذاهب أهل البدع يقول هذا مذهب ابن محمد، وهذا واضح جدا أنه يريد الصواب يريد الحق، وأظن هذا المحمد فبالتالي هو يقلد في المذهب، وذاك ابن تيمية عابة بأنه يقلد في العقائد ولا يقلد في الفقهيات. فوجد هذا واسف، أنا سأتصور ابن حزم لو أنه تجرد وبحث الحق متجرد كما يبحث الحق متجرد في الفقهيات لوصل إلى الصواب، أكثر من وصول إلى الصواب بتقليد مذهب أحمد. ورسلنا بعض الطوائف ينتسبون لأحمد ويغلطون على أحمد ابن الجوزي، مع جلالة قدر ابن الجوزي ليس هو ابن القيم، لا الجوزي متقدم على ابن القيم بأكثر من 100 عام. فابن الجوزي رحمه الله تعالى هو يعتقد أنه على مذهب أحمد، ويأتي بالباطل والتحريف وأقوال أهل البدع وأهل الضلال على اعتبار أن مذهب أحمد، وألف كتابا اسمه جبت شبه التشبيه، فهو ألف كتاب شبه التشبيه يعتقد على مذهب هذا غلط وينسب إلى أحمد وهذا غلط. فيا قاويل من قاويل أهل البدع وأهل الضلال، وقد نعم يورد بعض قاويل أحمد مما يفهمه غلطا ولا يفهم الكلام على وجه الصحيح. فبعض الطوائف بعض العلماء يأتون بالباطل يدعون أن مذهب أحمد وليس بمذهب أحمد، وهذا صنع أيضا أبو يعلى وصنع طوائف من المنسوبين إلى المذهب الحنبلي ويأتون بالبدع على اعتبار مذهب أحمد.
بسم الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل، كيف يكون الثلث الأخير من الليل باقي على وجه الأرض؟
يعني على أخي يقول ينزل ربنا سبحانه حين يبقى ثلث الليل، ومعلوم أن ثلث الليل قد يكون ثلث الليل عندنا فينزل الرب، ثم حين ينتهي ثلث الليل عندنا يعني يكون ثلث الآخر عند بلاد الأخرى، فلا يعني الله لا يزال نازلا، لأن كل طائفة وكل بلد عنده ثلث الليل. طبعا الحافظ العلماء جاوب عن هذا بلا شك، لا هناك شيء لا عنه جواب، ولا يجوز من الأنجنة بالحق وأحسن تفسيرا. لكن ابن رجب في فضل علم السر العلماء يرى أن السؤال مبتدع، يرى أنه لا يستحق جوابا، وأن نعتقد أن الله ينزل وأن نكتفي بذلك ولا نريد هذه الإرادات. هذا الذي أورده الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في فضل علم السر على علم الخلق، ودمنا هذا السؤال وتكلم على هذا الموضوع. أما شيخ الإسلام وغيره من العلماء فقالوا نعم نقول بالله، والحديث الثابت الصحيحين المتواتر عنه ينزل ربنا، نقول مثلا عنده الثلث فالله ينزل عليه، وهذا نقبل به وإلى هذا الحد نقل، إلى هذا الحد نقل. فلا لا نقول بأن الله لا يزال نازلا، هذا لفظ مبتدع، هذا لفظ مبتدع. لكن نقول بأن من كان عنده الثلث فإن الله ينزل عليه، هذا الذي نقول به للفظ الحديث المتفق على صحة غير متواتر، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له.
نعم.
نعم. وهذا يدل على جورتها يعني، لكن هنا أن الله جل وعلا يعني يمكن من هذا، يجعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أقرأ القرآن، أقرأ قافلة القيامة شفيعا لأصحابه، أقرأ البقرة وآل عمران فلتأتيان يوم القيامة كأنهما غايتان، منهما غاية تأتي ثوابهما. وهذا انكره الإمام أحمد وغيره من العلماء، ومن العلماء قال تأتيان يوم القيامة أي على الحقيقة، على الحقيقة، هذا لا يجوز أن نخرج النقطة عن ظاهرة.
يرون أن كل صفة حمد من مخلوق فإن لله الكمال منها، ألا يشفع لهم
مدح
كل صفة مدح فإن لله الكمال منها، ألا يشفع لهذا أن الصفات المقرونة مثل الكيد والكره وهذه الصفات إذا كانت في مقابل صفات أيضا عند المخلوق، إذا كان إنسان يكيد إنسان يكيد أو فيه صفة كيد فإنها محمودة، ألا
يعني في الصفات ذات التقابل؟
إيه.
ما قال هذا ابن تيمية؟
لا أنا أقول ألا يشفع لهذا؟
لا ابن تيمية يقول، ابن تيمية ابن القيم يقول كل صفة مدح وكمال وكل صفة كمال المخلوق، فالله موصوف له وهو أحق. أنا أقول هذه القاعدة غير صحيحة، غير صحيحة على إطلاقها إلا ما جاء به النص، بدليل أن العقل صفة كمال في المخلوق، العقل صفة كمال، هل نصف الله بذلك؟ طبعا دعت من أشياء صفة كمال في المخلوق وجاء الخالق أو نفاها الله عن نفسه كقال لم يلد ولم يولد، هل نفى الله عن نفسه؟ لكن مما لم يرد نفسه كالعقل، هل نثبت لله الذي اتفق عليه السنة أن الله لا يسمى ولا يوصف إلا بما سمى ووصف به نفسه، لا نتجاوز القرآن والسنة حتى لا نقع في بدعة، فنقول إن ما وصف الله بنفسه هو صفة الكمال، ولا نربط ذلك بصفات المخلوق، لأن قد يكون صفة مدح للمخلوق كعقل ولا صفة كمال لله، لا نقر بنص، فلذلك لا نثبت ولا ننفيه، لا نثبت ولا ننفيه، فلذلك القاعدة الأحسن يقال فيها كل صفة مدح للمخلوق والله موصوف بها فهي كمال في حق الله، هذا قاعدة مضطردة، هذا قاعدة لنجعله قاعدة.
السنة الواردة عن نزول المطر.
نعم. أرفع الصوت يا أخي بجواري ولا أسمعك، أرفع الصوت.
السنة الواردة عن نزول المطر.
ما ورد سنة كثيرة في نزول المطر، إنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل الله مصيبا نافعا وحسر أيضا عن رأسه، هذه السنتان ثابتتان، أما الدعاء نزول ما فيه نص، هذه السنتان ثابتتان، أما الدعاء قد يفهم ويلتبس من الله صيب أن لأنه دعاء إلى أن يشرع الدعاء عند نزول المطر.
الحديث الواردة في صيام يوم الخميس
معلولة ولم يثبت في ذلك شيء، إنما الثابت في يوم الاثنين، وأما الحديث المشهور تعود الأعمال على الله في كل اثنين وخميس وحب يعيد أربع عمد وأنا الصائم، هذا ضعيف، هذا ضعيف، والثابت محفوظ هذا في يوم الاثنين وليس بمحفوظ في يوم الخميس، ولكن ثابت أن الأعمال تعود الله في كل اثنين وخميس، والزيادة وحب يعيد الأعمال شاذة، فرق بين عقل الأعمال، فلذلك لو أن عالما تفقها قال باستحباب يوم الخميس قد يكون له وجه بعدين أعمال تربى تعرض على الله، لكن ليس هذا بمستحب بمعنى السنون ورد به النص. نتوقف في ذلك ما ورد به يعني لأنه قاعدة مخرومة يعني. نعم. كله ما صح، قياس ما صح، كله قياس ما يصح في الأسماء والصفات أبدا، ما يصح في الأسماء والصفات حتى يعني حتى المرادف ما اقتصر على اللفظ،
قول
الله
تعالى لا تهزن إن الله معنا.
نعم.
هذا متى الكلام؟
هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر. نعم لا الله قاله عن الرسول صلى الله عليه وسلم حين كان في الغار النبي يقول لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا فأخبر الله إذ يقول لصاحبه نص القرآن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا نعم كان في غار حراء كان في غار حراء فلذلك نص القرآن يقول لصاحبه هذا من أعظم الأدلة على كفر الرافض هذه الآية أن ينكروا صحبة أبي بكر ويلعنونه ويزعمون ردته والله يقول لصاحبه تحزن الله الله معه وهو يقول لا أنه مرتد وكافر فلذلك أجمع العلماء على ما أنكر صحبة أبي بكر أنه كافر لأنهم كذبون للقرآن والروافض كذبون بما أعظم من هذا الروافض هؤلاء الشياطين هؤلاء لذلك أن بقية بن الخطاب ما رأى الشيطان سالكا فجا سالك الشيطان فجا غير فجا الروافض يهربون حتى باسم عمر على السنة ولا الحمد يحترمون على البيت كالأزل كما يدعي الرافضة يسمون أكثر أسماء السنة علي يحترمون على البيت ويقدرون على القدرة الرافضة ما يسمون بعمر بغضا بعمر حتى لو أن فيهم رجل سمى بعمر هجروه فهؤلاء شياطين هؤلاء يهربون حتى من اسم عمر إن أنزلناه ابتداء الإنزال إن أنزلناه في ليلة القدر أي ابتداء الإنزال في ليلة القدر ليس معنى أنزلناه كلها لأن الكل يطلق على البعض المعروف سلوب عربي كقول الله جل وعلا وقاتل اليهود عزير ابن الله وقاتل النصارى مش هل كل اليهود قالوا هل كل النصارى قال لا الذين قال لهم الناس هل كل الناس قالوا تدمر كل شيء هل تدمر كل شيء لا
تسمعنا الحمد لله
ماذا
قبل من الحديث أصله يعني كي الصحيح الوقت اللي قل كذبت يعني في اللقاء في نفسه شاذة الرواية هذا كله في ضعف من محفوظ حديث حديث أبي زيد الصحيح وحديث من حفاس لا بأس
له تسمية الشيطان بدون حمد
نعم
صحيح
النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه هو الشيطان وقال له الولاء ضعيف
قال المصنف رحمه الله تعالى باب قضاء الحاجة وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه أخرجه الأربعة وهو معلول.
نعم هذا حديث منكر حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه وقد عله أبو داود وغيره من العلماء. نعم
وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أخرجه السبع.
الخبث ذكر الشياطين والخبائث إناثهم وقال في رواية إذا دخل الخلاء قال بسم الله اللهم أعوذ بك. هذا الرواية شادة رواية تسمية شادة ولم يثبت في دخول الخلاء حديث إلا اللهم أعوذ بك دخل تسمية ضعيفة في الخروج غفرانك لا بأس بإسناده ومع ذلك كله ضعيف
ولكن
إرادة من الدخول إرادة من الدخول. نعم انتقلنا جل على
إذا قرأت القرآن إذا أردت قرأت القرآن. عنده قال عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي حداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه.
نعم
هذا حديث واضح
يعني
تفضل.
هنا الصغير الذي يتخذ للماء. نعم أكازة.
وإن رواه ابن شهاب رضي الله عنه قال لي رسول قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة وانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته متفق عليه.
في هذا التواري نوعان نوع الأول في الغائط هذا واجب أن يحتاج إلى كشف عورة وفي البول مستحب فلو بال بقرب أصحابه ولم يتوارى عنه لا بأس به لن يستطيع أن يبول دون أن يكشف عورته ولذلك النساء تصبغ التقاوم فبال كان الصحابة قريبين منهم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم رواه مسلم زاد أبو داود عن معاذ والموارد
سيادة أبي داود ومن بعدها زيادة أحمد عن عباس والطبراني كلها روايات ضعيف لم يثبت الا عن ابي هريره اتقوا اللعنين اتقوا الامرين الجانبين اللعن الذي تخلى في طريق الناس يتغوص في الارض او في ظل اماكن مستظلاتهم فان هذا ملعون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعنين الامرين الجانبين وقيل ان اتقوا اللعنين الامرين المستحقين للعن اتقوا اللعنين الامرين الجانبين للعن لا اتقوا اللعنين الامرين المستحقين للعن فيختلف هذا عن هذا إذا قلنا اتقوا اللاعنين إلى أمرين جانب اللعين إذا ليس بملعون وإذا قلنا اتقوا اللاعنين إلى أمرين مستحقين اللعين إذا هو ملعون نعم لا مثلا لا يجوز لعن المسلم على الصحيح يلعن النوع ما يلعن العين يقول سيلعن الله من وسم هذا
قال أحمد بن عباس وقال أحمد بن عباس وفي النقع وفيه ما ضعف وأخرج الطبراني والنهي عن تحت الأشجار المثمرة في غرفة الأنهار
النهر الجاري
النهر الجاري عن ابن عمر في الواحد